بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا.
أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يقينا وإياكم وإياهم شر الأوبئة والأمراض، وأن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية والأمن والاستقرار، إنه خير مسؤول.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. كلكم مستمعين تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم، والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى أو شرد على الله شراد البعير. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. وأيضا في حديث آخر: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث والذي قبله لا شك بأنها أحاديث عظيمة تشير إلى وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى وجوب اتباعه، لأنه مرسل من عند الله عز وجل. الله تعالى أمرنا بطاعته في القرآن، يقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لذلك يقول بعض العلماء: أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض، من غير عرض ما أمر به، من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه. فإنه أتى الكتاب، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام قاله في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك جاءت النصوص متضافرة للأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيضا يقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والمعنى أن نصوص القرآن جاءت بالتأكيد على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وجوب اتباعه. وأما الأحاديث في السنة النبوية فحقيقة هي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ولذلك ذكرت أنا حديثين في أول اللقاء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والمعنى بأن النصوص التي جاءت بالأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وأيضا الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بقول أشهد أن محمد رسول الله تتضمن في واقع الأمر طاعته في كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام واجتناب كل ما نهى عنه. ولذلك يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والآيات التي تلوتها قبل قليل كلها تشير إلى هذا المعنى، وأيضا تصديقه في كل ما أخبر عليه الصلاة والسلام مما كان ومما يكون. ولذلك يجب على المسلم أن يقف موقف التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يخبر به، وأيضا أن لا يعبد الله إلا بما شرع. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما أنزل إليه من ربه، فالبيان موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بمتابعته كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربه. فمهمة البيان للنبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الصلاح والخير، إنه نعم المولى ونعم النصير. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارك راديو. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل عندما يقول نشغل القرآن في المنزل هل يكون هذا الأمر تحصين للبيت من الشياطين فقط، أو أنه فصيح أيضا يقول تحصين له من الأمراض والفيروسات والوباء؟
الحمد لله، الأصل للإنسان إذا أراد أن يحصن نفسه وبيته أن يقرأ القرآن مباشرة، وأما تشغيل القرآن فلا بأس به، ولكنه ليس هو القراءة، بركة القرآن تكون بقراءته، خاصة لمن أراد أن يحصن نفسه وبيته وذاته وأهله، فيكون بقراءته مباشرة. وأما ما يقرأ الآن من مثلا التلفاز أو من المسجل أو من الإذاعة، هذا حكاية لقراءة القرآن وليس هو القرآن، فلا بأس بالاستماع إليه، لكنه لا يأخذ حكم القراءة، لا يأخذ حكم القراءة للإنسان الذي يريد أن يحصن نفسه وأن يحصن بيته وأولاده.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا هذه المكالمة أخ عبد الله، تفضل.
يا سلام شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عزيز حبك الله.
عليكم السلام حبك الله.
عندي سؤال مهم.
نعم.
وما معنى يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منذ يوم القيامة، أو ما فائدة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منذ يوم القيامة؟ يعني هل عن طريق هذه الشفاعة وندخل الجنة؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله جواب الشيخ. الشيخ سؤال لأخ عبد الله بالنسبة لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته يوم القيامة، فيقول يعني ما هي وكيف تكون وما فائدتها، وهل بها تدخل أو يدخل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة؟
الحمد لله، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من شفاعة يوم القيامة. الشفاعة الأولى شفاعة خاصة به لا يشترك بها أحد من الخلق، والشفاعة الثانية شفاعة يشترك بها مع الناس. أما الشفاعة التي له خاصة عليه الصلاة والسلام فهي الشفاعة في الموقف العظيم، ثم الشفاعة العظمى لما يأتي عند العرش فيسجد وبين يدي الله عز وجل ويحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي، فيأذن الله جل وعلا بالحساب. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة الذي يحمده فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكلهم يعتذر ويرشدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يرشد عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيبدأ تبدأ الشفاعة. بذلك قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أيضا هناك شفاعة أخرى خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، لأن أهل الجنة بعدما يأخذون صحفهم بأيمانهم وكتبهم بأيمانهم ما يدخلون الجنة ولا تفتح لهم الجنة إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة خاصة له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة لعمه أبو طالب أو أبي طالب، أبو طالب أحاط النبي عليه الصلاة والسلام وحماه ودافع عنه، إلا أنه للأسف لم يشهد أن لا إله إلا الله، إنما دفعه ذلك الحمية، الحمية لابن أخيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمه والكلمة أحاج لك بها عند الله، فكان مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع له عند الله حتى أنه يكون في ضحضاح من النار، بعدما كان في غمرات النار يكون في ضحضاح من النار، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وأما الشفاعة العامة شفاعة الملائكة المؤمنين، شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، وهذه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته عظيمة، فالفائدة أن الله عز وجل يأذن لي بالحساب فضل الله عز وجل ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البشرية تبقى الخلق كلهم يبقون تحت حر الشمس. وأيضا لما يدخل أهل الجنة الجنة ما يدخلون إلا بعد أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فصيح عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فصيح الصلاة في المساجد أغلقت، فيقول نصلي الآن في المنزل، فيقول فصيح ما حكم من يصلي مع زوجته، وهل تكون جماعة بصلاته مع زوجته، هل له أجر الجماعة؟
الحمد لله، الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن الجماعة تصح باثنان فأكثر. فإذا صلى الرجل مع الرجل أو الرجل مع زوجته مثلا أو مع والدته أو مع ابنته مثلا أو مع أخته، هذه جماعة ولله الحمد، فيكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة. وهذا والراجح من أقوال أهل العلم أن الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، فإذا صليت بزوجتك تقف وراءك مسامتة لك ويكتب لكم أجر الجماعة بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كنت يقول مسافر وأدركتني صلاة المغرب وصلاة يقول صليت المغرب في الطريق والعشاء، ثم يقول وصلت إلى المدينة إلى المنزل قبل أن يؤذن الصلاة العشاء، فيقول فضيلة الشيخ في هذه الحال هل أعيد صلاة العشاء مرة أخرى؟
الحمد لله ما دمت أنك صليت وأنت مسافر يعني في حال السفر فجمعت بين المغرب والعشاء، فإنك جمعت بنص شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلت إلى البلد قبل دخول وقت الثانية أو بعد دخول وقتها فلا يجب عليك إعادة الصلاة، لا يجب عليك إعادة الصلاة. لماذا؟ لأنك صليتها بنص شرعي ولله الحمد والمن، فتبقى إلا إذا أحببت أنك يعني تشارك الجماعة أو تدفع تهمة عن نفسك إذا تكون أنك مسافر مثلا وتقول الحمد لله أنا أريد أن أصلي معهم، تصلي معهم لكن تكون لك سنة وليس بفرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بإقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي عبد الله.
جزاكم الله خير وبارك فيكم. عندي سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول هو نفس السؤال القبلي بس يختلف عنه بشيء، أنه إذا أنا كنت طالع في الطريق وأدركني المغرب أول ما طلعت من المدينة اللي أنا فيها، والمشكلة أنه مو يعني على حسب الإجراءات الحالية أنه ما في مساجد في الطريق مفتوحة، فاضطريت أنه أوصل المدينة الثانية وأصلي المغرب متأخر مع العشاء، هل علي إثم في ذلك؟ شيء ثاني انه قبل كده سألت الشيخ بس ما كان كامل الجواب، تقريبا كان في يعني جهة ناقصة، انه اذا كان انا عندي مساعدة فهي مسلمة وزوجها مسلم تسكن مع اهل زوجها الغير مسلمين، يعني والد زوجها، شو هو نطاق الحجاب عنه؟ هل تغشي وجهها ولا تلبس الحجاب فقط يكفي؟
لو 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 تعيدين السؤال مرة أخرى عبد الله.
مساعدة المساعدة عندي هي مسلمة وزوجها مسلم بس يسكنون عند أهل زوجها غير مسلمين.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين إن شاء الله. جاب فضل الشيخ عبد الله، فضل الشيخ نجيب على السؤال مع عبد الله بالنسبة، يقول تقول فضل الشيخ في الطريق ومسافرة أدركتها صلاة المغرب، فتقول فضيلة الشيخ أنها بسبب المساجد الآن مغلقة لم تستطع أن تصلي حتى وصلت إلى المدينة مع صلاة العشاء، دخل عليه وقت العشاء، فتقول هل علي إثم؟
الحمد لله ليس عليها إثم، ليس عليها إثم، لكن تبادر إلى الصلاة، تبادر إلى الصلاة ولا تتأخر في ذلك، وليس على إثم في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تقول المساعد عندها في المنزل هي مسلمة وزوجها مسلم ويسكنون عند غير مسلمين من أقاربهم، فحدود تقول ما حدود الحجاب؟
بالنسبة للعاملة في المنزل سواء كان زوجها موجودا أو لم يكن هي حرة، ويتعامل الناس معها على أنها أجنبية، أن تحتجب عنهم، تحتجب عنهم، ولا يجوز أن يخلو الذكر بها، ولا يجوز أن يعني يتعامل معها الشخص من الأسرة البالغ كما يتعامل مع مثلا قريبة لهم مثلا مع أخته أو مع ابنته، لا لا، هذه امرأة أجنبية عنه، ولذلك لا بد من وجود مسافة بينهما، فهي تحتجب عنهم ولا يجوز أن يخلو بها أحد من الذكور، وأيضا لا يجوز لها أن تظهر شيء من مفاتنها أو محاسنها، وإنما تحتجب وتكون بمعزل عنهم وتجعل مسافة بينهم بينها وبينهم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فالشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. تقول فالشيخ: ما حكم من كان يقول يشرب الخمر ثم تاب، هل صلاته فيما سبق مقبولة؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للصلاة مقبولة، لكن ليس له أجر إن كان مدمنا للخمر. مدمن الخمر يجب عليه أن يصلي، لكن ليس له أجر الصلاة. وإذا تاب الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. ولذلك بالنسبة لمن تاب، تاب الله عز وجل عليه، ويرجى أن الله عز وجل يقلب سيئات حسنات كما جاء في نص هذه: علم الله صدق نيته وصلاح طويته ورغبته في الخير وندمه على ما سلف وكان مما صدر منه من مثل هذه الأعمال وهذه الكبائر، الله يغفر له. ويسأل الله عز وجل، يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، ويكثر من العمل الصالح، ويقوم الليل، يبر والديه، يحرص على بر والديه. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول الشيخ: صلاة العشاء إلى متى يجوز أن نؤخرها؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لصلاة العشاء السنة فيها التأخير، خاصة إذا لم يكن هناك صلاة في المساجد، فالسنة أن تؤخر، هذا الأفضل. ووقتها إلى منتصف الليل، وقتها إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل هذا وقت ضرورة لمن استيقظ مثلا وكان نائما، أو طهرت الحائض، أو وصل المسافر، أو فاق المجنون أو المغمى عليه مثلا، هذا ما بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن وقته ينتهي إلى ثلث الليل الأخير، لكن عموما إلى منتصف الليل، وما بعده إنما هو وقت ضرورة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول الشيخ: محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعني يظهر المسلم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يكون صادقا في هذا الأمر؟
الحمد لله، الجواب في كتاب الله عز وجل، الجواب على هذا السؤال في كتاب الله. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقتها هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه ولم يخالفه فهذا صادق المحبة، صادق المحبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام محبته تكون فوق كل محبة، حاشا محبة الله، فمحبة الله أعظم، محبة الله أعظم. وصدق المحبة والترجمة العملية لهذه المحبة من خلال طاعته وعدم مخالفته، محبة سنته، محبة أصحابه، الدعاء لهم، وشيء من هذا القبيل. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أريد منكم الشيخ بيان بعض ما ورد في شهر رجب من أعمال صالحة، أو في شهر فصيخ شعبان من أعمال صالحة.
نعم الحمد لله، شهر شعبان طبعا من الأشهر التي كان يخصها النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال هي الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، حتى جاء في من حديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ولذلك أولا يعني من هذا الحديث نأخذ بأن هذا الشهر يغفل الناس عنه لأنه بين رجب ورمضان، فيشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر شهر رجب الذي هو شهر من أشهر الله الحرم وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه، ولذلك قال يغفل الناس عنه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام صام هذا الشهر كله أو أغلبه، صام هذا الشهر كله أو أغلبه، وهذا يدلنا على سنية صوم شهر شعبان، على سنية صوم شهر شعبان، حتى إذا جاء قبل رمضان بيوم أو يومين أفطر الصائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم المسلم رمضان أو شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. الأمر الثاني أن صيام شهر شعبان خير معين على صيام شهر رمضان، لأن المتأمل في السنن نجد بأن خادم للفرائض خادم للواجبات، من يصوم شهر شعبان يسهل عليه صيام رمضان، ولذلك الآن تجد بعض الناس إذا جاء رمضان تعب تعبا شديدا، لماذا؟ لم يعتد الصيام، لم يعتد الصيام، فخاصة إذا كان الصيام قريب من شهر رمضان. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال، رفع الأعمال على ثلاث درجات، فيه الرفع اليومي ويكون ذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر كما جاء بذلك الحديث، وفي الرفع الأسبوعي وهذا يكون يوم الخميس، وفي الرفع السنوي وهذا يكون في شهر شعبان كما جاء مصرحا به في هذا الحديث. هذه بعض الأحكام على عجالة فيما يتعلق بالصيام شهر شعبان.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم إقامة التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم ذكر الله عز وجل في الحمام؟
الحمد لله، ذكر الله عز وجل في الحمام مكروه، يكره للإنسان أن يذكر الله في الحمام، لأن هذا المكان ليس محلا لذكر الله، وإنما هو لقضاء الحاجة والخروج منها، هذا إذا قلنا باللسان، أما أن يمر الذكر على القلب فلا حرج، لا بأس للإنسان وهو في الحمام أن يمر الذكر على قلبه، لكن لا يتلفظ بذلك، لا يتلفظ بذلك، ولذلك الإنسان لا يذكر الله عز وجل في الحمام أو حال قضاء الحاجة، وإنما إذا خرج يذكر الله عز وجل يأتي بالأذكار، أو إذا دخل أيضا مثل قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا عند الدخول، وعندما يخرج يقول غفرانك. نعم
فالشيخ يقول أقصد يعني بالذكر قبل الوضوء، الذكر قبل الوضوء وبعد الوضوء.
الذكر قبل الوضوء سنة، وهو قول بسم الله فقط، بسم الله، فإذا كان الإنسان وضوءه داخل الحمام فلا بأس أن يأتي بهذه التسمية، يقول بسم الله أثناء أو بداية وضوئه، خاصة إذا كان قد نظف المحل والمكان في هذه الحالة. وأما الدعاء والذكر الذي بعد الأذان فيقوله إذا خرج، إذا خرج يقوله، لأن الذكر في البداية سنة، وأيضا تطلب الحال أنه يقول هذا في مثل هذه هذا الوضع. أما ما بعد الوضوء فبالإمكان تأخيره حتى يخرج من دورة المياه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الخوف من هذا الوباء ينافي التوكل على الله عز وجل؟
الحمد لله، إذا كان الخوف غير طبيعي، بمعنى خوف مصحوب بعدم التوكل على الله وعدم بذل الأسباب، لا شك بأن هذا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. يعني إذا مثلا خاف خوفا شديدا بحيث أنه يعتقد بأنه آتيه لا محالة، لا شك بأن هذا لديه خلل، لديه خلل. أما الخوف الطبيعي المصحوب بالتوكل على الله مع بذل الأسباب، هذا طبيعي، هذا ليس فيه ضرر على إيمان الإنسان. ولذلك الإنسان يخاف من السبع ويهرب من الأسد ويهرب من الحية الثعبان، ويعني هذا خوف طبيعي. كذلك الأمراض يخاف منها ويبتعد عنها، لكن أهم شيء أن يتوكل على الله وأن يعتقد أن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أنه يجب عليه أن يبذل الأسباب أيضا، لأن التوكل على الله عز وجل هذه مسألة من صميم العقيدة، ولذلك هي فرض لازم. وترك الأسباب هذا محرم، يجوز الشخص يقول والله أنا متوكل على الله ويترك السبب. في المقابل الخوف أيضا له حد، الذي يخاف خوف مبالغ فيه هذا أيضا خطر على إيمانه، لأنه في مثل هذه الصورة يعني ضعف توكله على الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تسأل فضيلة الشيخ، تقول زوجها يحجرها أكثر من شهر، فتقول هل أنا أعتبر طالق في هذه الحال؟
الحمد لله، لا تعتبرين طالقا، ولكن أنت متضررة. ومثل هذا النوع من الرجال إذا هجر امرأته فإنه يمهل 4 أشهر، يمهل 4 أشهر، فإما أن يعود لجماعها ولعشرتها بالمعروف، وإما أن يسرح بإحسان. الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، الذي يحلف على ترك امرأته وهجرها وعدم جماعها فإنه يمهل 4 أشهر، فإما أن يمسك بإحسان وإما أن يسرح بإحسان أو يمسك بمعروف، هذا هو الواجب. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن تنتظرين يعني مدة 4 أشهر، وفي هذه المدة تحاولين معه تذكرين بالله، تخوفين بالله، أو يدخل أهل الصلاح والخير من عائلتكم مثلا أو عائلته، فإن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب لك الحق الكامل أن ترفعي دعوة يعني رفع الضرر عنك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العلزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات معدتكم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.